المرقات في نظم الورقات، نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس.
من حيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم في المطلوب، وكون ما بقي حجة وإن فصلتها لم تكن منها فاستبن. وإنما تذكر تمثيلا هناك الأمر بالصلاة أو نهي الزنا، إنما تذكر المسائل التفصيلية، الأدلة التفصيلية في الأصول للتمثيل. مثلا يقال أقيموا الصلاة، يذكر أنها أن يقول فإذا تناولتها من ناحية الأصولية تقول هذا أمر والأمر الوجوب فقط، لكن إذا تناولتها من ناحية فقهية تقول إذن معناها الصلاة واجبة. فالأدلة التفصيلية إذن لا تدخل في الأصول، وإنما يذكرها أهل الأصول للتمثيل، لأن الإجمالية لا وجود له إلا بأفراد له مفصلة. وهو عرض ما صحيح والفقه في اللغة فهم يلفى، وهو من ذاك خص عرضا إذ هو علم حكم شرع عملي كسب من دليله المفصل. والحكم في الشرع لدى من حقق هو خطاب الله إن تعلق بفعل من كلف باقتداء أو تأخير أو وضع لدين قد رأوا. والاقتضاء بفعل أو ترك وكل بجزم أو بغير جزم إذ يدل. والجزم للإيجاب والحظر جرى والجزم للإيجاب والحظر جرى وغيره ندبا كراهة يرى. والحكم بالتخير قل إباحة، والوضع قل أمارة متاحة. الحكم بالتخير للإباحة، والوضع قل أمانة متاحة كسبب أو شرط أو مانع أو صحة وضده كما رأوا. والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. والشرط ما لا شيء منه، والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيث ما ألف. ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيث ما ألف. وفعل اعتد به ونفذا صحيح نولى باطل قد نبذا. صحيح نوب أولى باطل قد نبذا. أو صحة وفاق ذي وجهان شرعا وضد هدعو بالبطلان. والفرض والواجب أفادنا هنا، قال والفرض والواجب قد ترادفا والحنفي يراهما تخالفا. الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور. والحنفي يرى ما تخالف. فالفرض ما دليله قطعي وواجب دليله ظني. الفرض هذا اللي دليله قطعي، وأما الواجب فهو الذي دليله ظني، هذا عند أبي حنيفة. وأما عند جمهور العلماء فلا فرق بين الفرض والواجب. وكذلك أبو حنيفة يفرق بين المكروه الشرعي والمكروه المكروه كراهة تنزيه. المكروه كراهة تنزيه هو المكروه في الاصطلاح الذي تكلمنا عنه، والمكروه الشرعي هو الحرام الذي ثبت بدليل ظني. أما إذا كان الحرام ثبت بدليل قطعي فيسمى حرام. ومستحب سنة تطوع رادفة الندب وقوم نوع. المستحب والسنة والتطوع، تحب سنة تطوع والندب، هذا كان معنى واحد عند جماعة العلماء. وقوم نوع، فالمستحب من النبي سنة ولم يدم هو المدام سنة. ثم التطوع لما أنشأه شخص من الأعراب ابتدأه. أنا هذا الذي لم يدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله مرة يسمى مستحب، وهذا الذي داوم عليه يسمى سنة، هذا عندما فصله. وأما التطوع فهو الذي شرع أصله ولم يشرع عينه، كمثلا أن تصلي كل يوم 100 ركعة، تجوز لك أن تصلي ما تشاء من الركعة، لكن إذا كنت تصلي كل يوم كما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل 100 ركعة باليوم، هذا تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذا، لم ينقل عنه أنه صلى هذا، ولكنه رغب في الصلاة عمره. إذا أصله مشروع ولكن عينه تطوعت أنت بها. مستحب سنة تطوع رادفة الندب وقوم نوعوا، فالمستحب من النبي سنة ولم يدنه هو المدام سنة. أما التطوع لما أنشأه شخص من الأوراد وابتدأه. وفعل ذي الوقت به الأداء وفعله من بعده قضاء. معناها العبادة المحددة بوقت إذا فعلت فيه يسمى ذلك أداء، وإذا فعلت بعده يسمى ذلك قضاء. وهل أداء أو قضاء إن يقع بعض به وبعض يقع، وهل أداء أو قضاء إن يقع بعض به وبعض بعده وقع. نعم، وهل أداء أو أداء إن يقع بعض به وبعض بعده وقع. يقع بعض به والبعض بعده وقع. والبعض بعده وقع. اختلفوا في ذلك. وحكم شرع إن تغير إلى سهولة لعذر حصل مع قيام سبب الأصل والسن رخصة. الحكم الشرعي إذا تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر من العلال مع قيام السبب الأصلي، هذا يسمى رخصة. الجمع في السفر هذا تغير للحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة، لأن صلاة الصلاتين في وقت واحد قصرا هذا أسهل من صلاتهما في وقتين مختلفين متما، هذا تغير الحكم من الصعوبة إلى السهولة لعذر، العذر هو السفر حصل مع قيام السبب الأصل. قيام السبب الأصل اللي هو زوال الشمس بالنسبة للظهر، غروبا بالنسبة للمغرب هذا ما زال قائم، هذا يسمى رخصة، وعدم تغيره هذا هو الذي يسمى عزيمة. إذن هذا الذي أفادنا به من الزيادة المقالة. باب الكلام.
حد الكلام ما من اللفظ أفاد من خطب المعنى الذي منه يراد.
حد الكلام ما من اللفظ أفاد من خطب المعنى الذي منه يراد. تعريف الكلام أنه هو اللفظ، بالكلام ما من اللفظ إلا من خطب المعنى الذي منه. حد الكلام أنه اللفظ الذي يفيد المخاطب ما أريد من المعنى. حد الكلام أنه هو اللفظ الذي يفيد المخاطب ما أراد المتكلم أن يوصل إليه من المعنى. هذا هو تعريف الكلام. ثم قال:
كان مؤلفا بفعل معصوما أو نائب أو من مكرر السمع.
والكلام سواء كان هذا الكلام الذي أفاد المخاطب ما أراده المتكلم، الذي أفاد السامع ما أراده المتكلم، سواء كان مؤلفا من فعل واسم أو من اسمين. كان مؤلفا بفعل معصوم، معناها كان مركبا بفعل معصوم أي مع اسم، أو نائب، أو نائب عن الفعل مع الاسم، أو مكرر السماء أو مؤلف من اسمين. يعني الكلام هكذا، الكلام التام لا بد له من هذه العناصر، ما يكون مؤلفا، كلام التام الذي يفيد المخاطب ما يريده متكلم لا بد أن يكون مؤلفا من فعل واسم، فعل وفاعل، أو يكون مؤلفا من نائب عن الفعل واسم، نائب عن الفعل مثل يا النداء يا زيد، أنا نائب عن أدعو زيدا، أو من مكرر السماء، من الاسم المكرر، معناها من مبتدأ وخبر، زيد قائم. إذن هذا هو الكلام الذي سيفيد السامع ما يريده المخاطب، لابد أن يكون مؤلفا من فعل وفاعل أو من نائب الفعل والاسم أو من اسمين أحدهما أسند إلى الآخر. نعم. المقال:
وهو إلى الخبر والإنشاء قسم، ولا بالاستقبال والعرض قسم.
وهو إلى الخبر والإنشاء قسم. بالنسبة للكلام ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى خبر وإنشاء، وقبل أن نعرف الخبر وأن نعرف الإنشاء نسأل سؤالا: ما هو الوضع؟ عندنا شيء يسمى الوضع، أي أن العرب وضعت بإزاء كل معنى لفظا معين، وضعت بإزاء كل معنى لفظا معين. هذا الوضع هو الذي يقول فيه محمد بابا، شيخ محمد بابا في تعريفه نبي، يقول: تعيين أمر في الدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق، لأن الوضع هو أصل الفعل وأصل الاسم وأصل النائب عنه. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق، معناها أن يكون هناك أمر معين يدل على أمر معين، هذا هو الوضع. أن العرب وضعت ألفاظا لتدل على معاني معينة. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق، وليس موضوع لكل معنى لفظ بل المحتاج منه معنى. ولم يضع العرب لكل معاني ألفاظا، وإنما وضعوا ألفاظا لما يحتاجونه من المعاني. وليس موضوع لكل معنى لفظ بل المحتاج منه يعنى. وليس موضوع لكل معنى لفظ بل المحتاج منه يعنى. واللفظ السم إن وضعه تعدد مشتركا أولى فالسم منفرد. واللفظ إذا وضعته العرب يتعدد وضعه بأن وضعته العرب لمعنى رقم واحد، ثم وضعته للمعنى رقم اثنين، ثم وضعته للمعنى رقم ثلاثة، هذا اللفظ يسمى مشترك. مثل العين وضعها العرب للذهب والفضة، ثم وضعوها للعين الباصرة، ثم وضعوها للعين الجارية، عين الماء الجارية، ثم وضعوها لعين الشمس، ثم وضعوها لعين الرقبة، ثم وضعوها للجاسوس، ثم العين وضعوها لمعاني متعددة، لأنها يسمى مشترك. أولى فاسم منفردة. أما إذا كان اللفظ إنما وضع لمعنى واحد فيسمى منفردة، مثل الشمس لم توضع إلا لمعنى واحد وهو هذا الكوكب المضيء، القمر لم يوضع إلا لمعنى واحد. أولى فاسم منفردة. والمحكم المتضح المعنى، أو هذه الألفاظ التي وضعت العرب فيها شيء يدل على معاني دلالة واضحة، وفيها شيء يحتاج إلى بيان، وفيها شيء يحتمل عدة معاني، وفيها شيء يدل على على المعنى دلالة راجحة. والمحكم المتضح المعنى وما تشابه اختص به الله أعلم. المحكم هو المتضح المعنى، المتضح المعنى. وأما المتشابه فهذا الذي لا يدرى معناه، والذي اختص الله تبارك وتعالى بمعرفته، كمعنى فواتح السور، حروف المقطعة في أوائل السور معناها لا يعلمه إلا الله. والمحكم المتضح المعنى. أما المحكم فهو المتضح المعنى، مثل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا محكم متضح المعنى. وما تشابه اختص به الله علما، وربما يطلع من قد اصطفى عليه جل ربنا ما اصطفى. اصطفى عليه جل ربنا ما اصطفى، واللف إن معناه شركة منع فهو جزئي لتعريف النقل. اللفظ إذا كان لا يقبل أن يشترك فيه أفراد كثيرون فيسمى جزئيا، ويأتي دائما يؤتى به للتعارف لتعريف النقل. واللف إن معناه شركة منع فهو جزئي لتعريف النقل. فإن يكن به معين يؤم لم يتناول غيره فهو عدم. فإذا أم به قصد به شيء معين لا يتناول غيره فهو عدم والعدم. فإن يعين خارجا فلا علم شخص، وإن ذهنا فجنسي العلم. إذا عين، إذا كان هذا اللفظ لتعيين شيء يوجد في الخارج فهذا علم شخص كسيد عمرو خالد. وإذا كان إنما يعين شيئا في الذهن لا في الخارج فهو علم جنس، مثل أم عرياض، أي لا تعين شيئا بعينه خارج وإنما تدل على شيء في الذهن، لأن أم عريط علم على الجنس وليست علما على علم على جنس العقارب، فلا تتعين بها عقرب بعينها في الخارج. وإن ذهنا فجنسي العلم. وكل ما معناه شركة قبيل فذلك الكلي فعل ما نقل. أو اللفظ إذا كان يقبل أن يشترك فيه أفراد كثيرون فهو الكلي، فهو المسمى لفظا كلي، فهو الكلي فعل ما نقل. وهو موضوع لخارجي معناه عند الجل للذهن. ما اللفظ الكلي موضوع لموجود في الخارج عند الجل لا 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 عند الجل وخالف البعض من ذلك. أنت إذا رأيت فرسا وقلت الفرس، هذا الاسم موضوع لشيء خارجي، شيء له وجود خارجي، شيء له وجود خارجي، مع أنه هو يدل على أفراد كثيرين لكنه موضوع لشيء من الخارج، لم يوضع لأمر ذهني فقط وإنما وضع لشيء موجود من الخارج. وما له وجود خارج وجد ذهنا ولفظا وكتابة. معناها إذا وجد شيء في الخارج معناها عنه سيوجد في الذهن، سيوجد في اللفظ، وسيوجد في الكتابة. إذا كان وجد في الخارج سينطبق صورته بيدك، تكتب اسمه بيدك وتلفظه بفمك. وذي الوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارجه. معناها الوجودات، وجودات أربعة: وجود في الخارج، وجود في الذهن، وجود في الكتابة، وجود في الذهن. الحقيقي منها هو الوجود الخارجي، لأن الوجود في الكتاب والوجود في الذهن والوجود في اللفظ قد يكون من شيء غير موجود، يعني الغول هو ليس موجود. الغول لفظ يعبر به العرب عن شيء لا وجود له، حيوان متخيل، مع ذلك ينطقونه ويكتبونه ويرتسمون في أذهانه شيء معين عنه. غول. نعم. دلالة اللفظ وما من اللفظ يدل، وما من اللفظ يدل، وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالة اللفظ الذي يدل غايته أن يدل باللفظ أو يدل بدلالة الوضع. أن يدل باللفظ معناها بحسب ما أراد المتكلم، أو أن يدل بدلالة اللفظ فقط. وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالة. أولاهما من أولاهما من لفظ أولاهما من قصد لافظ، وهي إلى حقيقة ماضي الدلالة. أولاهما التي هي الدلالة باللفظ هي أن يدل اللفظ بحسب قصد اللافظ، أن يدل اللفظ بحسب قصد اللافظ، لأن اللافظ قد يريد باللفظ دلالته الأصلية، وقد يريد به دلالة المجاز، قد يريد به الدلالة الأصلية، وقد يريد به دلالة عارضة. إذن ما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالة أولاهما من قصد لافظ لدلالة باللفظ، وهي إلى حقيقة وضد الضد. وتلوها من سمع، وتلوها أولاهما من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد تنتهي. وتلوها من فهم سامع ترد، وتلوها من فهم سامع ترد، وتلوها من فهم سامع ترد. وقسم هذه لمنطوق وضد، بالنسبة لما يسمعه السامع، إما أن يفهم من اللفظ منطوقه، وإما أن يفهم منه مفهومه. إما أن يفهم من اللفظ منطوقه، وإما أن يفهم منه مفهومه. ما هو منطوق اللفظ وما هو مفهوم؟ اللفظ منطوق ومفهوم، وذاك مدلوله في حال نطق خذه ذاك. أنا منطوق اللفظ هو مدلوله عند النطق به، عند النطق به. اللفظ منطوق ومفهوم، وذاك مدلوله في حال نطق خذه، مدلوله عند النطق به. لكن المنطوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى منطوق صريح، ومنطوق بالاقتضاء، ومنطوق بالإشارة. منطوق صريح، منطوق غير صريح، إما اقتضاء وإما إشارة. طيب بالنسبة للمنطوق الصريح، مثل أن تقول، مثل قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، ماذا تفهم؟ تفهم منها عشرة، ما في زيادة ما في نقص، وتفهمها عند النطق بها تلك عشرة كاملة. هذه تفهم منها أن هذا العدد عشرة
بدون زيادة وبدون نقص. لكن إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى الزيادة. إذا توقف صدق القول أو صحته على كلمة لا بد منها فاعلم أن المنطوق هنا منطوق اقتضاء. منطوق اقتضاء. مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. طيب، وفي عامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اليقين الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قد زكاه رب العالمين بذلك وقال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه إذن صادق 100%. لكن نحن إذا نظرنا إلى الواقع، الأمة هل تقع من الأخطاء؟ هل تقع في الأخطاء؟ نعم. هل تنسى؟ نعم. هل تكره؟ نعم تكره. أكره كثير من الأمة على ما لا يريد، ونسي كثير من الأمة كثيرا مما هو مهم عنده، نسي كثيرا مما يهم ويحبه، ووقع كثير من الأمة في الخطأ. إذن لا بد هنا من تقدير كلمة لا بد منها، لأن هذا الكلام صادق قطع، فلا بد أن هناك كلمة ساقطة تقدر. ما هي؟ رفع عن أمتي إذن الخطأ والنسيان والسكر. إذن لأن هذا الكلام لكي يفهم لا بد من هذه الكلمة، لا بد من هذه الكلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الكذب، يستحيل في حقه. طيب، إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته. وإن يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة. أما إذا أفادنا شيئا جديدا ولم يحذف منه شيء، ولكن اللفظ الأصلي لم يسق لما فهمنا، هذه هي الإشارة. مثل قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا النص معناه، هذا النص خبر لكنه المراد به الأمر، المراد به أن على الوالدة أن ترضع ولدها شهرين سنتين كاملتين إذا أرادت أن تتم رضاعتها. طيب، وعندنا نص آخر يقول: وحمله وفصاله في سورة الأحقاف، في سورة البقرة: وحمله وفصاله 30 شهرا. في سورة الأحقاف بعيدة عن سورة البقرة أرد لنا هذا النص: وحمله وفصاله 30 شهرا. لما جمع بينهما علي رضي الله عنه قال: أقل الحمل 6 أشهر. فإذا ولد مولود من أب معين تام نسب إلى أب معين، وهو تام الخلق صالح للحياة قبل 6 أشهر فلا يجوز أن ينسب إليه، لأنه قطعا ليس أبا له، لأن الحمل لا يمكن أن يكون إلى ود المولود وهو تام الخلق صالح للحياة، لا يمكن أن يكون أقل من 6 أشهر لهذه هذا الإشارة. مفهومه إذن هذا المنطوق، مفهومه هديت نهج الحق مدلوله لا في محل النطق، معناها مدلول الكلام ليس في محل النطق، معناها تحتاج إلى تفكير، فما تفهمه من الكلام بعد التفكير في اللوازم العقلية هذا هو، أما ما تفهمه من الكلام بمجرد سماعه فهذا هو المنطوق، وما تفهمه من الكلام بعد التفكير في اللوازم هذا هو المفهوم. مفهوم مودة نهج الحق مدلوله لا في محل النطق، وهو موافقة أو مخالفة إن طابق المنطوق قبل أو خارج، وينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يوافق المنطوق، ومفهوم المخالفة هو الذي يخالف المنطوق. طيب، فأول فحوى الكلام إن يكن أو لا وإن ساوى فلحم وسكر. أول اللي هو مفهوم الموافق ينقسم إلى قسمين معتبرين، وينقسم الحق إلى 3 أقسام، لكن المعتبر منهما قسمان. طيب، القسم الأول فإن يكن فأول فحوى الخطاب إن يكن أو لا. الأول من مفهوم الموافقة يسمى مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب إذا كان أولى بالمنطوق من أولى بالحكم من المنطوق، هذا المنطوق قرر لنا حكم معين، لكن المفهوم أولى منه بالحكم، فهذا يسمى فحوى الخطاب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف، منطوق هذا الخطاب الرباني النهي، منطوقه النهي عن التأفيف عن الوالدين، النهي عن التأفيف وهو قول أف للوالدين، هذا المنطوق. لكن التأفيف بالنسبة للوالدين لماذا نهي عنه؟ لأنه فيه إيذاء للوالدين، لأن فيه إيذاء، لأن فيه إيذاء للوالد. طيب، الآن النص منطوقه النهي عن التأفيف، لكن لو ضرب أحد والديه أيهما أشد إيذاء، التأفيف عليهما أم ضربه؟ الأشد في الإيذاء طبعا هو الضرب، فالضرب مفهوم، مفهوم موافقة وليس منطوق، ولكنه مفهوم موافقة أولى بالحكم من المنطوق، أولى بالحرمة من المنطوق، لأنه أشد في الإيذاء، هذا هو فحوى. أما لحن الخطاب فإذا كان المفهوم الموافقة مساويا للمنطوق في الحكم فإنه يسمى لحن الخطاب. فإنه يسمى لحن الخطاب إذا كان مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق في استحقاق الحكم. مثال ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، أكل مال اليتيم لماذا حرم؟ لأن فيه تفويتا لهذا المال على اليتيم، إذهاب للمال على اليتيم لا يجد شيئا ويحتاج إليه. طيب، إذا لم يأكله وأعطاه للغير فأكله بعد، أو أحرقه، لم يأكل لكنه أحرقه، ما الفرق بينهم؟ لا فرق بينهما في إذهاب عن المال، المال ذهبت عنه. فهذا إذن الآية إنما جاءت في النهي عن أكل مال اليتيم، هذا منطوق. لكن أكل مال اليتيم لأن النهي عنه بسبب أنه يذهب عين المال فلا ينتفع منه اليتيم، إذن يساويه كذلك إتلاف مال اليتيم بأي وسيلة كانت، يساويه في الحكم، معناها يستحق الحكم كاستحقاق الأكل له، فهو مساوي له، فهذا مفهوم موافق. فهذا لم ينص عليه وإنما هو مفهوم موافقة مساوي لمفهوم المنطوق، مساوي للمنطوق، مفهوم موافقة مساوي للمنطوق. فأول فعل الخطاب إن يكون أولى وإن ساوى فلحن وزك، أما دليله فذو المخالف، وهو أنواعا يرى منها صفة. أما دليل الخطاب، الآن انتقلنا إلى مفهوم مخالف، مفهوم مخالف يقال له دليل الخطاب. اصطلاح العلماء عليه إذا قالوا لك دليل الخطاب فمعناه عندهم مفهوم مخالف. مفهوم مخالف هو أن تفهم من الكلام نقيض المنطوق، تفهم منه خلاف المنطوق. طيب، لكن مفهوم المخالفة لا بد له من أدوات هي التي إذا توفرت يحصل مفهوم المخالفة، وإذا لم تتوفر في الكلام لا يوجد فيه مفهوم المخالفة. فهناك أدوات إذا توفرت في الكلام في اللغة العربية تفهم من الكلام إلى جانب المنطوق مفهوم المخالفة، وإذا لم تتوفر لا يفهم من الكلام إلا منطقه فقط. طيب، هذه قال أما دليله فذو المخالف، وهو أنواعا، هذه الأدوات التي إذا توفرت نستطيع بواسطها أن نفهم خلاف المنطوق يلزم تعد هذا، وهو أنواعا يرى منها صفة. أولها الصفة، والصفة المراد بها أن يكون هذا الكلام وصفا، وليس المراد بها نعت النحو، يكون هذا الكلام وصف. هو أنواع العام السبع كالنعم السائم، شوف النعم السائم هذا ما الوصف للنعم، النعم السائم. النعم السائم إذا سمعتها تفهم مباشرة أن هذا النعم يرعى، أن هذا النعم يتتبع مواطن العشب، لكن أيضا تفهم إلى جانب ذلك أن النعم فيه نعم ليس سائما وإنما هو معلوم، هذا تفهمه وهو خلاف النعم السائم. ولهذا مفهوم المخالفة يعطى نقيض حكم المنطوق لأنه هو خلاف المنطوق، فالحكم ليس نعطيه للمنطوق، نعطيه لمفهوم المخالفة عكسه. إذا أعطينا لحكم المنطوق الوجوب فإننا نعطي لحكم المخالفة عدم الوجوب. طيب النعم السائم، إذا قلنا في النعم السائم زكاة، هذا وصف، وصف النعم هنا بأنه سائم. مفهوم منطوق الحديث أنه إذا وجد نعم سائم تخرج منه الزكاة، هذا منطوق الحديث. لكن المفهوم أن النعم إذا لم يكن سائما لا تخرج منه الزكاة، لأننا نحن إنما نعطي في مفهوم مخالفة نعطي عكس الحكم للمفهوم المخالف، نعطيه عكس حكم المنطوق، عكس حكم المنطوق. كالنعم السائم قل وكعدد، كالنعم السائم ما دليله هذه المخالفة وهو أنواع يرى منها صفة كالنعم السائم. الصفة مثل النعم السائم، مثال النعم السائم منطوقه إلى في الحديث، بالنعم السائم زكاة، فمنطوق هذا الحديث أنه في النعم السائمة زكاة، ومفهومه أن النعم غير السائم لا زكاة له، أي النعم المعلوم، والنعم تقال للإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. النعم السائم قل وكعدد وعلة حال وما ظرف ورد، بذلك العدد قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة هذا منطوق، هذا المنطوق فيه أن الزاني يجلد 100 جلدة، وأما المفهوم منه فإنه لا ينقص عن ذلك ولا يزاد. مفهوم المخالفة أنه لا يزاد على 100 جلدة ولا ينقص عنها. ومثل ذلك أيضا العلة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. منطوق الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مع النفس إذا قتلت لا بسبب أنها قتلت ولا بسبب أنها أفسدت في الأرض، منطوق الآية أن من قتلها لا بأحد هذين السببين يكون كأنما قتل الناس جميعا. والفساد في الأرض منه المعاصي، لأن المعاصي هي شؤم يسري في الأرض فيفسدها، شؤمها يتناول الناس جميعا. ولهذا الزنا المحصن يقتل لأنه أفسد في الأرض. مفهوم المخالفة أن القتل، أنطق قلنا أنه أن النفس لا تقتل، أن من قتل نفسا ليس بالقصاص ولا بسبب الإفساد أنه كأنما قتل الناس. مفهوم المخالفة أنه أن من قتلها قصاصا أو لأجل إفسادها في الأرض فلا يكون كمن قتل الناس جميعا. مثلا لو قتل قاتل لو قتل عمرو أبا زيد، وفي القصاص لا يجوز أن يقوم به إلا الإمام، لكن لو افتات زيد على الإمام وقتل عمرا لا يقتل به ولا يكون آثم ولا يكون كمن قتل الناس جميعا، لأنه قتله بسبب القصاص، وإن كان لا يحق له أن يقيم القصاص، إنما القصاص يقيمه الإمام. حال كقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. مفهوم الآية منطوق الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزال النساء في حال المحيض، وجوب اعتزال النساء حال المحيض، ومنطوق الآية أنه يجوز عدم اعتزالهن، يجوز عدم اعتزالهن إذا زال المحيض، إذا زال المحيض يجوز عدم اعتزال. كذلك اللرف قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجوعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. منطق الآية أنه إذا نودي الأذان الثاني، لا نودي، يعني المقصود بالنداء هنا الأذان الثاني، لأنه هو الذي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذان الأول، فقد شرعه عثمان رضي الله عنه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. منطوق الآية أننا إذا سمعنا النداء يوم الجمعة بالنسبة لمن هو مخاطب بالجمعة، معناها من البالغين الذكور، من الذكور البالغين الأحرار المقيمين غير المعذور، المقيمين غير المعذورين، إذا سمع النداء يوم الجمعة منطوق الآية أنه يجب عليه أن يسعى إلى الخطبة وأن يترك البيع، فيحرم عليه البيع يعني. مفهوم المخالفة أن المخالفة أنه إذا نودي للصلاة من غير يوم الجمعة فلا يحرم البيع ولا يجب السعي.